أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته ومن المنتظرين لدولته ومن المجاهدين بين يديه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيز حسام كما تفضلتم. ما زالت المباحث وما زال الكلام في موضوع أسباب وعلل غيبة الإمام. تطرقنا إلى هذا الموضوع في عدة حلقات، خصوصا فيما سبق شهر محرم الحرام، تقريبا وصلنا الآن إلى الحلقة 19 في هذا الباب، وذكرنا فيما سبق ونعيد أيضا بأن هذا المبحث، مبحث أسباب وعلل غيبة الإمام المهدي، يعتبر من أهم المباحث المرتبطة بالقضية المهدوية والعقيدة المهدوية. ما لم يتضح هذا البحث بشكل واضح في الذهنية الإسلامية وعند المسلمين، تبقى هذه الفكرة سوف يعاني منها الكثير من الناس الثغرات والفجوات. لا بد أن تتضح هذه القضية. أساسا سبب الافتراق الذي حصل بين المذاهب الإسلامية وسبب التنكر الذي يمكن أن نلمسه هنا وهناك عند بعض المسلمين، سببه عدم وضوح هذا البحث، عدم وضوح الأسباب والعلل التي تقف خلف غيبة الإمام المهدي. الإنسان لعله لا يمانع أن يؤمن بوجود نبي، أن يؤمن بوجود إمام، لكنه لا يتحمل أن يؤمن بوجود إمام حي وهو غائب عنه. لماذا يغيب؟ ما هو السبب في غيبته؟ ولذلك أنت تجد لأهمية هذا المبحث، لعلك لا تجد أحد كتب في العقيدة المهدوية أو في القضية المهدوية أو في ظهور الإمام في آخر الزمان إلا وقد خصص فصلا خاصا يبحث فيه هذه القضية، قضية الأسباب والعلل التي تقف خلف غيبة الإمام المهدي، حتى على مستوى الروايات والأحاديث والأخبار التي جاءتنا سواء من رسول الله صلى الله عليه وآله أو حتى التي جاءت من الأئمة عليهم السلام، نجد أن هناك كما هائلا كثيرا من قبل الرواة ومن قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا يستفسرون ويسألون الأئمة عن الأسباب والعلل التي تقف أيضا خلف غيبة الإمام المهدي عليه السلام. وتجد أيضا بنفس الوقت أن الأئمة حينما كانوا يجيبون أصحابهم ما كانوا يجيبون بجواب واحد، ولذلك أيضا الروايات تعددت في بيان السبب الذي يقف خلف غيبة الإمام المهدي. ومن هنا يجري هذا الكلام، هل أن هناك سبب واحد أو عدة أسباب؟ وإذا كانت هناك عدة أسباب، هل هذه الأسباب يمكن أن تعود لسبب أصيل وهذه الأسباب الأخرى هي أسباب متفرعة عنها؟ هل هذه الأسباب تتناقض تتنافى فيما بينها؟ على هذا الأساس نبحث هذه القضية. طبعا هذا البحث لابد أن يكون بحثا نقليا، لا يمكن أن نعتمد على الأدلة العقلية هنا، لأنها نحن نناقش قضية جزئية، قضية لماذا غاب الإمام المهدي عليه السلام. إذا لابد أن يكون البحث بحثا نقليا على ضوء الروايات وعلى ضوء الأحاديث التي جاءتنا من خلال أهل البيت عليهم السلام. هسه من ضمن الأسباب التي تذكرها الروايات، السبب الأول واللي يعبر عنه الشيخ الطوسي، يقول لا يوجد سبب غير هذا السبب. نعم. الذي عنونه بخوف الإمام من القتل أو خوف الإمام على نفسه. هذا المعنى أيضا مروي عندنا في عدة روايات عن الإمام الصادق عليه السلام لزرارة، قال له يا زرارة لابد للقائم من غيبة. يقول فقلت له لماذا يا ابن رسول الله، لماذا يغيب؟ قال لأنه يخاف على نفسه من القتل. طبعا هذه الإضاءة أو هذا الجواب من الإمام أيضا أصبح أو صار محل نقض وإبرام ونقاش. هل يعقل أن الإمام المهدي عليه السلام يمكن أن يخشى أو أن يخاف من القتل وهو بعين الله تعالى وبرعايته؟ هل يمكن للإمام أن يخاف من الموت؟ أبدا لا. الأئمة عليهم السلام أسعد لحظة يمكن أن تمر عليهم هي اللحظة التي
ينتقلون فيها إلى عالم القرب، إلى عالم الملكوت، إلى جوار الله تعالى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لابن أبي طالب: أنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. الإمام السجاد عليه السلام في كلمته المشهورة والتي يقرأها الخطباء على المنابر، حينما كان يقول له أبو حمزة الثمالي: أوليس أن القتل لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة؟ قال له: صدقت يا أبا حمزة، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. إذن الإمام يتمنى من كل قلبه أن الله سبحانه وتعالى يكتب له هذه الشهادة في سبيله. إذن لماذا غاب؟ هذه الغيبة أو هاي حالة الخوف التي تحصل عند الإمام هو ليس خوفا على نفسه وعلى ذاته وعلى شخصه، لأن لا يعيشون لأنفسهم أبدا، وإنما دائما هم يعيشون للمسلمين، دائما يعيشون للمؤمنين. القرآن الكريم حينما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم. هكذا كان رسول الله وهكذا هم الأئمة عليهم السلام يعيشون دائما. أنت إذا قرأت سيرة الأئمة عليهم السلام لا تجد أنهم يعيشون لحظة واحدة لحياتهم، دائما يعيشون للآخرين، وظفوا حياتهم لخدمة الآخرين ولهداية الناس. خوف الإمام هو خوف على المشروع وعلى الوظيفة التي أنيطت بالإمام. الإمام مطلوب منه أن يقيم الحق، أن يقيم العدل، أن يحقق حلم الأنبياء وآمال المرسلين في الأرض. هذه الوظيفة التي ألقيت على عاتق الإمام المهدي. إذا قتل الإمام أو إذا قبض عليه أو إذا قضي عليه، معنى ذلك أن هذا المشروع السماوي، حلم الأنبياء، سوف لن يتحقق، لأن هذا المعنى لا يتحقق إلا على يد الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك هو خوف على المشروع، هو خوف على الوظيفة الملقاة على عاتقه، كما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله وظيفته كانت نشر الدين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورسول الله وعده الله سبحانه وتعالى بأنه سوف يظهر دينه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله سبحانه وتعالى من أول لحظة كان يعد رسول الله بأن دينه سوف ينتشر وأنه سوف ينتصر في نهاية المطاف على المشركين. ولكن مع ذلك نجد أن رسول الله أيضا كان يخاف على نفسه من القتل في بداية الدعوة الإسلامية، ولذلك حينما هاجر من مكة إلى المدينة والتجأ إلى ذلك الغار خوفا على نفسه من المشركين. هل معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخاف من الموت أو يخاف من القتل؟ أبدا لا. أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: إذا احمر البأس اتقينا برسول الله فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. النبي هو الذي كان يقول: لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله تعالى أو أن أهلك دونه. هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن مع ذلك نجد أن رسول الله كان يحافظ على نفسه، وكان يلتجئ أحيانا خوفا من قتل المشركين. ولذلك حينما أمر أمير المؤمنين عليه السلام أن ينام بدلا عنه في فراشه، هذا المعنى يصور لنا هذه القضية بالذات، أن هذا الخوف الذي يستشعره الإمام أو الذي يستشعره رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو خوف على المشروع وعلى الوظيفة التي يطلب منه أن يقيمها في الأرض، سواء على مستوى رسول الله في نشر الدين الإسلامي أو على مستوى إقامة الحق والعدل ونقض الظلم والجور في الأرض، وهي الوظيفة الملقاة على عاتق الإمام المهدي عليه السلام. إذن هذه واحدة من ضمن الأسباب التي تذكر في الروايات. سبب آخر أيضا تذكره الروايات وهو سبب البيعة، لئلا يكون في عنقه بيع، وهي الرواية التي ينقلها الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول: كأني بالشيعة يطلبون المرعى فلا يجدونه. يقول: فقلت له: لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: لأن إمامهم يغيب عنهم. يقول: كأني أنظر إلى الشيعة وقد تشتتوا، قد أصابتهم الحيرة، قد أصابتهم حالة التيه، لماذا يا ابن رسول الله يحصل فيهم هكذا؟ يقول يطلبون المرعى يبحثون عن الاستقرار فلا يجدونه. هكذا كان يستشرف الإمام الرضا عليه السلام مستقبل شيعة أهل البيت عليهم السلام. قلت له لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لأن إمامهم يغيب عنهم. قلت له لماذا يغيب عنهم إمامهم؟ قال لئلا يكون في عنقه بيعة إذا خرج بالسيف. هنا هذه الرواية تبين سببا جديدا لغيبة الإمام، أن السبب الذي دعا الإمام عليه السلام أن يغيب حتى لا تكون بيعة في عنقه من قبل الظالمين، ولذلك غاب. طبعا هنا يطرح هذا سؤال آخر أو استشكال، أنه الإمام إذا أخذت منه البيعة هل طبعا هذه البيعة لن تكون بيعة شرعية، فهل يجب على الإمام أن يلتزم بهذه البيعة إذا أخذت منه ولو بشكل صوري، أو أن الإمام كان مكره على هذه البيعة؟ بطبيعة الحال هي البيعة ليست بيعة شرعية، ولكن مع ذلك الأئمة عليهم السلام وضعهم الأخلاقي إذا أعطوا كلمة معينة للآخر لا يمكن أن يتنازلوا عنها أبدا، بالتالي هو هذه الكلمة سوف يكون محاسب عليها أمام المجتمع أمام الآخرين، بالتالي إذا خرج يقولون بأن الإمام مارس عملية الغدر بمن أعطاه تلك الكلمة. ولذلك إذا أعطى كلمة الإمام، لأنه حينما يبايع ذلك الحاكم الظالم لابد أن يلتزم إلى نهاية المطاف بتلك الكلمة. يقول والإمام يغيب، والسبب الذي دفعه للغيبة لئلا يكون في عنقه بيعة لأحد الظالمين إذا خرج عليه فيما بعد. هذا المعنى حصل حتى مع الإمام الحسين، يعني حتى الإمام الحسين عليه السلام، تدري الإمام الحسين بعد شهادة الإمام الحسن كثير من أصحاب الإمام الحسين، سليمان بن سرد الخزاعي، سعيد بن عبد الله الحنفي وغير هؤلاء، ذهبوا للإمام الحسين عليه السلام في أيام معاوية وطلبوا من الإمام الحسين أن يخرج ضد معاوية بن أبي سفيان بعد شهادة الإمام الحسن. الإمام الحسين عليه السلام قال لا يكون هذا الأمر أبدا. لماذا يا ابن رسول الله؟ لماذا لا يكون هذا الأمر؟ لماذا لا تخرج على معاوية؟ لماذا الإمام الحسين أخر نهضته وخروجه على يزيد؟ قال لأنه كان هناك صلح وكانت هناك بيعة، وما دام نحن أعطينا هذه الكلمة لهذا الرجل لا يمكن أن نتنازل عنها، لابد أن نلتزم بها إلى نهاية المطاف. بالتالي هذا يعكس لنا هذه الحقيقة، أن الأئمة عليهم السلام إذا أعطوا كلمة لابد أن يلتزموا بهذه الكلمة. الإمام المهدي عليه السلام دوره وظيفته أنه لا يمكن أن يعطي أو أن يعطي هذه الكلمة للظالمين لأنه سوف يؤاخذ بها. والإمام الرضا، وعندنا عدة روايات أيضا تحدثت عن هذا المعنى وقالت بأن الإمام إحدى أهم الأسباب التي جعلته يغيب عن الناس هي قضية لئلا يكون في عنقه بيعة. هل هذه البيعة إذا أخذت من الإمام هي بيعة شرعية؟ بالقطع واليقين ليست بيعة شرعية، ولكنها تفرض على الإمام التزام أخلاقي تجعله لا يستطيع أن يخرج ولو بمنظار ومنظور الناس. هذه أيضا من ضمن الأسباب التي تذكر. هسه من ضمن الأسباب الأخرى التي تذكر الرواية المروية عن الإمام الكاظم عليه السلام بين قوسين قضية الامتحان والابتلاء الذي سيجري على جميع الناس وبالتحديد على الشيعة. الإمام الكاظم عليه السلام في الرواية التي يرويها عنه سدير الصيرفي يقول قال الإمام لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة. الرواية تقول بأن هذه الغيبة أيضا سوف يطول أمدها. لماذا يا ابن رسول الله؟ لماذا الإمام سوف يغيب هذه الغيبة؟ الإمام يقول بأن هذه الغيبة سوف تطول أيامها حتى يرجع عن هذا الأمر ممن كان يقول به، في رواية حتى يرجع أكثر القائلين بهذا القول.
يبدأون بالتشكيك
لأن القضية سوف تطول، وهذه عملية الإطالة بأيام الغيبة في واقع الأمر سوف تشكل، عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، سوف تشكل تحدي عقائدي أنه لماذا غاب الإمام ولماذا طالت هذه الأيام. فالإمام قال له ولماذا هذه الغيبة ولماذا طول هذه الأيام؟ قال إنما هي محنة من الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحن بها عباده. الله سبحانه وتعالى عند قرار أنه لابد أن يمتحن الناس، أن يختبر الناس، لأنه عزيز حسام الناس طبيعة الإنسان بشكل عام في الأوضاع الطبيعية كما يقول الشعر كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. بالأوضاع الطبيعية هكذا للناس، كلهم يدعون الإيمان، كلهم يدعون التقوى، لكن متى تظهر الحقيقة ومتى تبرز المعادن الحقيقية؟ في المنعطفات الشديدة التي تمثل حالة احتكاك للإنسان فتبرز وتظهر وتتجلى حقيقته. هذه غيبة الإمام سلام الله عليه محنة كبيرة جدا، كما يقول الإمام الرضا، يقول كأني بالشيعة يطلبون المرعى فلا يجدونه. هذه محنة كبيرة جدا. كل من يعبد الله سبحانه وتعالى على حرف بالقطع واليقين سوف ينحرف، بالقطع واليقين سوف تزل به القدم. كثير من الناس بالوضع الطبيعي حينما يريد أن يتحدث يتحدث ويقول أنا من شيعة أهل البيت، أنا من محبي أهل البيت، أنا من المسلمين، أنا من المؤمنين، لكن في المنعطفات، لكن في مرحلة الابتلاء، في مرحلة التمحيص وفي مرحلة الغربلة، هنا سوف تتضح الحقائق. ولذلك الإمام الكاظم عليه السلام يقول أن واحدة من أهم الأسباب التي دعت إلى غيبة الإمام عليه السلام لكي تكون هناك حالة اختبار وحالة امتحان وحالة فتنة، وهذه حالة الامتحان وحالة الابتلاء هي حالة كسنة جرت في كل الأمم السابقة، كل الأمم السابقة جرت فيهم هذه المحنة. بنو إسرائيل، لعلي أنا هذا المعنى تطرقت إليه في الحلقات الماضية، بنو إسرائيل حينما غاب عنهم موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى وعد موسى 30 ليلة، وهذه الثلاثين ليلة التي أخبر بها موسى لبني إسرائيل الله سبحانه وتعالى مددها 10 ليال فقط. في هذه المرحلة، في هاي مرحلة الغيبة الجديدة التي حصلت لموسى مع بني إسرائيل، حصلت عندهم فتنة كبيرة جدا أدت فيهم إلى عبادة العجل. فكثير من الناس من بني إسرائيل اتضحت حقيقتهم، وأنهم كانوا يعبدون الله عبادة نفعية أو عبادة غير واعية، عبادة لا تقوم على أسس صلبة. هذا المعنى حصل في كثير من التاريخ الإنساني، حصل في كثير من التاريخ، تاريخ الديانات بشكل عام، وفي جميع نبوات الأنبياء. يحصل هو أيضا لنا في زماننا هذا، أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الأدلة، بيّن لنا البراهين، أنزل على نبيه القرآن، وهذا القرآن وهذا الدين الإسلامي بلغه رسول الله إلى المسلمين، لم يترك ثغرة واحدة في هذا الإسلام إلا وبيّنها رسول الله وبيّنها الأئمة من بعده. مع ذلك يقول لابد أن أمرر هذه الأمة بهذه الابتلاءات وبهذه المحنة حتى تتضح حقيقة هذا الإنسان. طبعا هناك حكمة أخرى تتوقف أيضا على قضية الابتلاء والامتحان، أن هاي قضية الابتلاء والامتحان توفر الأنصار الحقيقيين للإمام المهدي عليه السلام إذا خرج في آخر الزمان، باعتبار أن واحدة من أهم الشروط التي تتوقف عليها النهضة المهدوية وخروج الإمام المهدي عليه السلام في إعلان دولته، في تحقيق حلم الأنبياء وآمال الأنبياء، تتوقف على وجود الأنصار. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن القائم لا يمكن أن يخرج من مكة حتى تكتمل الحلقة أو حتى اكتمال الحلقة. فقلت له يا ابن رسول الله وكم هي الحلقة؟ قال 10,000. هذه 10,000 غير 313 هؤلاء
المصطفون
أو النخبة أو أصحاب الألوية كما تعبر عنهم الروايات. حتى هؤلاء أصحاب الألوية، هؤلاء كيف يتم اختيار أصحاب الألوية على حساب الآخرين؟ لابد أن هؤلاء نجحوا نجاحا باهرا في أيام الغيبة. فالابتلاء يكشف حقيقة الإنسان، والابتلاء أيضا يوفر الحلقة التي يمكن أن تلتف حول الإمام المهدي وتنتصر للإمام المهدي، والتي يكون عندها الاستعداد مو فقط للتضحية بنفسها من أجل الإمام المهدي، لأن الإمام المهدي لا يحتاج فقط إلى أناس يضحون بأنفسهم أو إلى أناس فدائيين كما يقال، وإنما يحتاج إلى أناس يؤمنون بالمشروع المهدوي قلبا وقالبا، ويستطيعون أن يطبقوا كل ما يريده الإمام منهم عليه السلام.
سمحت الشيخ، إن شاء الله نبقى أيضا مع السادة المشاهدين إذا كان هناك اتصالات من السادة المشاهدين، ولكن سمحت الشيخ يعني بودي أن أسأل جنابك أنه هذه الحلقة كما تفضلت لابد أن تكتمل، والبعض ينظر إلى أنه هذا الاكتمال يأتي أنه من طريق الدفاع النفسي فقط وليس بالاستعداد الفكري والاستعداد بأن يكون هناك وعي لتقبل هذا المشروع المهدوي العالمي.
أبدا، قضية الدفاع النفسي أو قضية وجود أنصار يوضحون بأنفسهم من أجل الإمام المهدي، هذه من أبسط مراحل التمهيد للقضية المهدوية. عزيز حسام، الآن لو نزلنا إعلان في التلفزيون مثلا وطلبنا أناس يوضحون بأنفسهم، أناس مجاهدين عندهم استعداد أن يقدموا أنفسهم وأن يحملوا أرواحهم على أكفهم للإمام المهدي، أنا متأكد سوف يظهر ملايين الناس. القضية لا تتوقف على الفئة التي تمتلك الاستعداد للتضحية في سبيل الإمام. كثير من الناس لعله ينجح نجاح باهر وكبير جدا في أن يضحي في نفسه من أجل عقيدة معينة، ولكنه يفشل في تطبيق تلك العقيدة. هذا المعنى قد نجده حتى عند بعض من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من عاصر رسول الله كانوا يضحون بأنفسهم، ولكن في مرحلة التطبيق، تطبيق الإسلام كما يريده رسول الله، الكثير منهم فشلوا في ذلك. كثير منهم فشلوا في ذلك، وإلا معركة الجمل، ما هي أسبابها معركة الجمل؟ واحدة من أهم الأسباب التي دعت البعض أن يخرج ضد أمير، طبعا الذين خرجوا في معركة الجمل كانوا من الرواد الأوائل للإسلام وممن كانوا يجاهدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يضحون بأنفسهم وأصيبوا بجراحات وأصيبوا بآلام ومحنة كبيرة جدا، ولكن بسبب قضية التطبيق الذي يريده الله سبحانه وتعالى أو الذي يريده رسول الله، هنا حصلت حالة من التمايز، حالة من التخلف ممكن أن نقول عن تطبيق الأهداف. هذه القضية أشد بكثير جدا. الإمام المهدي يريد أناس يعتقدون بالمشروع المهدوي كما ذكرت قلبا وقالبا، عنده استعداد أن يقدم الحق ولو على نفسه. هذه قضية خطيرة جدا، أشد كما يقول الحديث النبوي، أشد ما فرضه الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن ينصف الآخرين من نفسه، مضمون الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية ليست بسهلة أبدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يجعل إبراهيم عليه السلام إماما على الناس، لأن حينما يكون إمام لابد أن يقتدي به جميع الناس، الله سبحانه وتعالى لو فرض على إبراهيم أن يقتل نفسه في سبيل الله لما تأخر أبدا، ولكن لماذا ابتلاه بتلك الابتلاءات حتى وصلت النوبة أن يقدم ولده؟ أشد حالة ابتلاء ابتلي بها إبراهيم، الله لم يكن يريد أن إبراهيم يقتل ولده، ولكن هو أساس الأمر هذا كان أمر امتحاني. هل أن إبراهيم عنده استعداد في مرحلة التطبيق أن يضحي بكل شيء وأن يقدم الأمر السماوي على رغباته وعلى ميوله؟ هذه القضية التي تعتبر هي المفصل وهي المنعطف الذي يمكن أن يمتاز فيه المؤمن الحقيقي بالقضية المهدوية من غير المؤمن الحقيقي. الإمام المهدي لو أراد أناس يجاهدون في سبيله، يضحون بأنفسهم في سبيله، لوجد الملايين، لكن كم عدد الذين يمتلكون الاستعداد أن يطبقوا ما يريده الإمام وأن يرفعوا تلك الأهداف التي تريدها السماء بحذافيرها؟ هذه هي القضية المهمة.
طيب سمحت الشيخ، يعني إن شاء الله نبقى مع جنابك الكريم وأيضا مع السادة المشاهدين إذا كان هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. عفوا، جنابكم الكريم.
أم علي من الدنمارك.
أهلا أختنا الكريمة أم علي، تفضلوا.
سؤالي للسيد الله يحفظه.
نعم.
في حلقة من الحلقات ذكر أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل أحد أبدا بسيفه.
نعم.
زين، شلون هذا يتطابق مع قول الإمام علي عليه السلام من يقول كنا إذا اشتد علينا يعني الحرب لزنا برسول الله؟
أحسنتم.
وشكرا لكم.
شكرا لكم. حياكم الله. شكرا لكم. سمحت الشيخ، يعني الكلام من الأخت أم علي تقول أنه الرسول وفق الروايات، أو ذكرتم ربما رواية أنه الرسول لم يحمل السيف، وبالنتيجة هناك قول للإمام علي سلام الله عليه يقول كنا نلوذ برسول الله حينما يشتد الوطيس.
من يقول بأن النبي لم يكن يحمل السيف؟ أبدا، رسول الله قاتل وجاهد في سبيل الله، وهذا حديث مشهور روته كل مصادر المسلمين، كنا إذا حمر البأس، وفي رواية أخرى إذا حمي الوطيس، كنا إذا حمر البأس اتقينا برسول الله. أمير المؤمنين يقول فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. نعم هناك اختلاف موجود، هل أن رسول الله قتل أحدا من الناس، قتل أحدا من المشركين
ظلما وعدوانا؟
لا لا لا، قطعا ظلما وعدوانا، النبي لا يقتل أحدا ظلما وعدوانا. لكن هناك حديث جرى بين المؤرخين، هل أن رسول الله قتل أحدا من المشركين؟ عندنا روايتين،
نعم،
وكلاهما ضعيفتا السند، بأن النبي فعلا قد قتل بعض المشركين. الذي أنا أعتقد به وأميل إليه أن رسول الله لم يقتل أحدا أبدا، نعم اشترك في القتال وجاهد ودافع ودفع المشركين، ولكنه لم يقتل أحدا.
طيب سمحت الشيخ، نكمل مع التوضيح من جنابك مع الأخ تقي من النجف. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ الجليل،
حيكم سمحت الشيخ، أهلا بكم
شيخنا. ما هي أبرز العلامات للإمام، يعني أوضحها وأبرزها، ما هي؟
نعم. علامات الظهور.
نعم علامات الظهور.
نعم شكرا جزيلا، حياكم الله وبارك الله بكم. سمحت الشيخ، يعني السؤال هو ما هي أوضح علامات الظهور من الأخ تقي من النجف، لكن الكلام في السؤال للأخت أم علي وتوضيح هذا.
أي طبعا، يعني استكمالا للجواب للأخت أم علي الله يبارك فيها، المؤرخون اختلفوا هل أن رسول الله قتل أحدا من المشركين.
نعم.
اتفقوا جميعا على أن رسول الله قد اشترك في المعارك والحروب، وهذا المعنى كما ذكرت لك ذكرته كل مصادر المسلمين، وأن النبي كان يقاتل في معركة أحد، في غزوة حنين، هذه القضية واضحة جدا. لكن حصل هناك اختلاف هل أن رسول الله قتل أحدا من المشركين. هناك عندنا رواية، والرواية لا يمكن أن تكون محلا للاعتماد عليها بسبب ضعف سندها، وأنا أميل فعلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقتل أحدا، باعتبار أن الوظيفة التي كانت تطلب من رسول الله أنه كان يحاول أن يجذب الناس حتى ولو كانوا من الكفار ومن المشركين. ولذلك عندنا في الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام يسأل، يقولون له هل أن الإمام المهدي إذا ظهر في آخر الزمان سوف يسير بسيرة رسول الله من هذه الجهة؟ قال لا، إن رسول الله بعثه الله تعالى رحمة للناس، ولذلك كان يتآلف الناس يحاول أن يأتي بهم، فما كان يمارس هذا الدور، هذا الدور مارسه أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك أمير المؤمنين دفع ضريبة كبيرة جدا بسبب هذا الدور الذي مارسه. رسول الله كان يحاول أن يجذب الناس سواء كانوا مشركين كفار، ولذلك أنا أعتقد بأن النبي ما قتل أحدا. وهذه الرواية التي يذكرها البعض يقول بأن هذا المشرك النبي جرحه وقد مات بسبب الجرح، حتى هذه الرواية أيضا هي محل حديث ومحل عليها أكثر من علامة استفهام، وإلا أن النبي قد شارك في المعارك، وكما ذكرت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول كان أقرب الناس إلى العدو منا. أما بالنسبة إلى
الأخ تقي من النجف يقول ما هي أوضح علامات الظهور؟
أوضح علامات الظهور، علامات الظهور عندنا حسب الروايات التي ذكرتها على شكلين. عندنا الروايات تحدثت عن علامات الظهور الحتمية والتي لا بد أن تقع حتى يظهر الإمام المهدي، وتشكل إمارات وتشكل علامات على أننا نعيش في الزمن المتاخم لظهور الإمام. العلامات الحتمية والتي كما يعبر عنها الإمام بأنها سوف تأتيكم بعضها يتبع بعضا كنظام الخرز، النداء أولها النداء، أننا نسمع في السماء هناك نداء، روايات تقول بأن الذي سوف ينادي في السماء هو جبرائيل ألا وإنه. طبعا الروايات أيضا تعددت في مضمون هذا النداء وطبيعة هذا النداء، لكن بشكل عام هذا النداء سوف يكون واضح لكل الناس وسوف يفهمه كل أهل لغة بلغتهم، باعتبار أنها طبيعة غيبية، نحن لا نفهم هذه المعاني كيف سوف تحصل. لا نعم، البعض يفسره بأنه يمكن أن يكون نداء عبارة عن قنوات فضائية،
نعم.
هذا كلام لا قيمة له. الروايات واضحة وصريحة جدا أن الذي سوف ينادي من السماء هو جبرائيل، وأنه قد ظهر قائم آل محمد فاتبعوه. فالعلامة الأولى هي علامة، طبعا لما أقول العلامة الأولى مو المقصود الأولى من الناحية الزمنية،
وإنما من ناحية التراتبية وبعد ذلك تكون القيمة،
من ناحية القيمة. وإلا السفياني سوف يظهر، سوف يظهر في شهر رجب، النداء سوف يحصل في صبيحة ليلة القدر. هسه لماذا عبرت الإمام صادق عبر عن النداء أولهن؟ قال أولهن النداء باعتبار قيمة هذه العلامة، قيمة هذه العلامة هي تأتي بالمرتبة الأولى. فالعلامة الأولى التي سوف تكون واضحة لكل الناس هي النداء الذي سوف يسمعه كل الناس. العلامة الثانية خروج السفياني في الشام بعد أن يسيطر على الأكوار الخمس. طبعا السفياني رجل ظالم عنده تحرك عسكري يحصل في الشام، سوف يسيطر على كما يقول الإمام سوف يسيطر على الأكوار الخمس. هذا أيضا يشكل، هذه الشخصية الظلامية تشكل واحدة من العلامات الفارقة الواضحة على ظهور الإمام عليه السلام. كيف يمكن أن نعرف بأن هذا هو السفياني؟ واحدة من أهم الصفات التي يتصف بها هذا الرجل أنه سوف يسيطر على خمسة أماكن أو على خمسة مناطق لم تتحد إلا على يده. إن شاء الله تعالى إذا تطرقنا إلى هذا الموضوع في بحث علامات الظهور سوف أتطرق إلى قضية السفياني وعلائمية السفياني في هذا الباب.
طيب سمحت الشيخ، يعني إن شاء الله نكمل الإجابة ونكون مع الاتصالات. والأخ أحمد من الديوانية، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله ألف خير على البرنامج البديع.
جزاكم الله خير بخدمتكم إن شاء الله.
سلامي للشيخ عمار الله يحفظه.
الله يبارك فيكم
شيخنا، شو الفرق بين الخروج والظهور؟ هذا السؤال الأول. ولا يحل لكم تسميته إلا عند ظهوره. شنو المقصود بالحلية هنا شيخنا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
توضيح موسع شوي بدون زحمة.
إن شاء الله خدمتك.
جزاكم الله خير. شكرا لكم.
الله يحفظك.
حياكم الله. سمعت الشيخ، يعني تكملون الإجابة في مسألة العلامات.
في العلامة إذن أولهن النداء، نداء جبرائيل.
نعم.
أعيد وأكرر، جبرائيل ليس نداء شخص موجود على الأرض أو من خلال القنوات الفضائية، لأن الآن لعله تجد بعض الدجاجلة والدجالين يقولون نحن الذين سوف ننادي بظهور الإمام من خلال القنوات الفضائية. هذا كلام هراء لا قيمة له. الروايات أطبقت على أن النداء الذي سوف ينادي به هو جبرائيل من السماء. هذا النداء الأول. العلامة الثانية السفياني، ظهور السفياني أيضا سوف يشكل علامة واضحة. كيف أعرف بأن هذا السفياني؟ كما ذكرت السفياني سوف يسيطر على هذه الأماكن الخمسة، وسوف يتزامن خروج السفياني مع شخصيتين أخريين وهما اليماني
والخراساني.
إذا ظهر السفياني بدون اليماني والخراساني ليس بسفياني. إذا ظهر رجل وقال أنا اليماني
من دون السفياني والخراساني كذلك
يضرب بكلامه عرض الجدار، لأن هناك الآن البعض يأتي ويقول أنا اليماني الذي بشر بظهوري أو بخروجي الأئمة عليهم السلام، ما لم يظهر معه، لأن الإمام الباقر يقول السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد. الآن صار كم علامة عندنا؟ الآن صار عندنا أربع علامات: النداء، السفياني، اليماني، الخراساني، قتل النفس الزكي. أيضا في ضمن الروايات عندنا أن هناك رجلا علويا يبعثه الإمام المهدي عليه السلام إلى أهل مكة حتى يدعو لظهور الإمام ولنصرة الإمام. ف فيعمد إليه بعض هؤلاء ويذبحونه بين الركن والمقام، بين قتل النفس الزكية وظهور الإمام عليه السلام 15 ليلة كما نصت الروايات، هو أقرب العلامات على ظهور الإمام المهدي عليه السلام. طبعا عندنا علامات أخرى هي العلامات غير الحتمية، وهي علامات كثيرة تشكل أيضا إمارات، لعلها تقع لعلها لا تقع، هذا الموضوع إن شاء الله تعالى نفصله باستفاضة أكثر إذا تطرقنا إلى بحث علامات الظهور
إن شاء الله. طيب الأخ أحمد من الديوانية سمحت الشيخ يسأل، بين الخروج والظهور ما الفرق؟
الظهور إحنا عندنا أنه كل من ادعى الرؤية، بمعنى كل من يدعي أن له علاقة وارتباط وسفارة بالإمام المهدي عليه السلام قبل النداء فكذبوه كائنا من يكون. لكن الروايات ماذا تقول؟ تقول كل من ادعى رؤية الإمام، بمعنى شنو قلنا؟ بمعنى السفارة، قبل النداء وقبل السفياني فكذبوه. معنى ذلك ماذا نفهم؟ نفهم من ذلك أن بعد حصول النداء الإمام سوف يظهر. متى سوف يحصل النداء الذي ينادي به جبرائيل؟ الآن ذكرت قبل قليل، يحصل في صبيحة ليلة القدر. ليلة القدر متى تحصل؟ في شهر رمضان. بمجرد أن يحصل النداء الإمام سوف يكون له ظهور، ولكن ليس بالظهور العلني الكبير أمام الناس، وإنما سوف يظهر لبعض الناس فتتم عملية تداول، والأخبار يتم تناقلها بأن الإمام المهدي قد ظهر ورأيناه في مدينة رسول الله في طيبة، في مدينة رسول الله.
هذا الخروج المختصر،
الخروج المختصر أو الخروج
الأولي
الأولي. هنا تبدأ عملية ظهور الإمام سلام الله عليه. عملية الظهور معناه أن الإمام يبدأ بتعبئة الأنصار، لأن هؤلاء الأنصار الذين سوف يلتحقون بالإمام يلتحقون به في مكة. كيف يلتحقون به؟ لابد أن يحصل عندهم خبر بأن الإمام قد ظهر. هنا الإمام سوف يظهر من بعد عملية النداء، ولذلك عندنا في الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إنه يظهر في شبهة، يصير حديث عند الناس هل أن الإمام ظهر أو لم يظهر. يأتون بعض الناس يقول لا يظهر الإمام حتى يأتي 12 رجل كلهم يقول بأننا رأيناه، ولكن مع ذلك بعض الناس يكذبهم. فهذا ظهور جزئي يحصل للإمام المهدي متى؟ بعد عملية النداء، بعد علامة النداء. الخروج ما هو؟ الخروج هو عملية التحرك العسكري، عملية أن الإمام سوف يتحرك بأنصاره. هذه متى تحصل؟ هذه تحصل في شهر محرم، في اليوم العاشر من شهر محرم. يعني بين ظهور الإمام وبين خروج الإمام، ظهور الإمام سوف يبدأ من صبيحة ليلة القدر، يعني مر علينا 10 أو 7 أيام من شهر رمضان، ثم يأتي شهر شوال، ثم ذي القعدة، ثم ذي الحجة، وعشرة أيام من شهر محرم. هذا الفارق الزمني بين ظهور الإمام وبين خروج الإمام عليه السلام. السؤال الثاني،
السؤال الثاني سمعت الشيخ، يعني لا يحل لكم تسميته إلا عند ظهوره، بمعنى هناك روايات سمعت الشيخ يعني تنهى عن تسمية،
عندنا روايات كثيرة
باسم محمد بشكل صريح،
لا يحل لكم، لا يحل لكم تسميته. أساسا بعض الروايات تقول لا يسميه إلا كافر، هكذا عندنا في الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. طبعا هنا حصل اختلاف بين العلماء، هل أن حرمة ذكر اسم الإمام، طبعا اسم الإمام أي الاسم المعروف الذي هو على اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، هل أن حرمة اسم الإمام المهدي أنه يحرم علينا أن نذكر اسمه، هذا مخصوص في تلك الفترة الزمنية التي عاش فيها أيام الغيبة الصغرى، أو هذا أمر مضطرد في جميع زمن الغيبة الكبرى؟ هنا حصل اختلاف بين العلماء. الرأي المشهور عند علمائنا يقولون بأن هذه الحرمة، حرمة ذكر اسم الإمام، مخصوصة فقط بالزمن، زمن الغيبة الصغرى، خوفا على شيعة الإمام، خوفا على السفراء، وخوفا أيضا على الإمام عليه السلام، أنه العباسيون كانوا يبحثون عن الإمام المهدي بحثا حثيثا، وعندهم أخبار قبل ذلك بأن الإمام
مصرح باسمه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم،
وأنه ابن الإمام الحسن العسكري، فكانوا يبحثون عنه. الإمام والأئمة عليهم السلام بشكل عام، خصوصا كلما اقترب الزمن من غيبة الإمام، كانوا يمنعون شيعتهم من أن يسألوا عن اسم الإمام عليه السلام، وإنما كانوا يلقبونه، يقولون له يا ابن رسول الله أنتم تحرمون علينا أن نسميه باسمه، إذن ماذا نسميه؟ الإمام يقول لهم سموه حجة الله أو حجة الله، بقية الله، هكذا. هذه الروايات التي وردت، المهدي القائم، أكثر الروايات عندنا حينما تحدثت عن الإمام المهدي تحدثت عنه بلقب الإمام القائم، الروايات التي وردت من أهل العامة أكثرها تحدثت عنه بلقب الإمام المهدي عليه السلام. علماؤنا المعاصرين بما فيهم حتى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يذهب إلى أن هذه الحرمة، حرمة ذكر اسم الإمام، مخصوصة بذاك الزمن في زمن الغيبة الصغرى، وأن هذه الحرمة قد انتفيت في زمن الغيبة الكبرى، لأن هذا الاسم أصبح واضح وظاهر ولا يشكل خطرا على الإمام المهدي. بالتالي هناك اختلاف بين العلماء، ولكنهم كلهم يتفقون على أن الاحتياط يقتضي منا أننا لا نذكر الإمام باسمه الصريح، وإنما نذكره من خلال ألقابه الشريفة التي لقب بها، وإن شاء الله تعالى لعلنا سوف نفرد حلقة أيضا حول ألقاب الإمام وأسماء الإمام عليه السلام.
الله عليه. سمحت الشيخ عمار البغدادي، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم سمحت الشيخ.
الله يبارك فيكم عزيز حسام، ويبارك بجميع الأخوة المشاهدين، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة.
حياكم الله سمحت الشيخ، وشكرنا لكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا أطيب التحية من كل الكادر، تحياتي أنا بخدمتكم، نلقاكم في حلقة جديدة من المهد بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.